بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة، شهر أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان. عدنا مع مطارحات في العقيدة، عدنا من باب المعرفة، باب الولاء، لنطرح فكرنا كبشر خلفاء لله في أرضه، كمسلمين أمة وسطا بسياق جديد وأطروحة جديدة ليست مبتدعة بل هي الأصل في الإيمان، كما نعتقد، لأنها توحد ولا تفرق، وتعبد ولا تكفر، وتجمع ولا تجزئ. عدنا مع المطارحات على الموعد في شهر رمضان. نبارك لكم الشهر الفضيل، ونبارك لكم عودة برنامجنا الذي نعلم علم اليقين أن الكثير من القلوب تهفو إليه. فشكرا لسماحة السيد الحيدري في مطارحاته، وشكرا للإسلام الأصيل في جهوده، وشكرا للكوثر في الفرصة التي أتاحتها لمشاهديها. تحية وسلام عليكم أنتم أعزائنا المشاهدين، وتحية موصولة لسيدنا سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم عزيزنا السلام علاء.
لا أدري تبدأون أم أبدأ بعنوان البرنامج؟
لا، نبدأ إن شاء الله تعالى، لأنكم تعلمون أن وقت
البرنامج قلص
قلص، هذه من بركات هذا الشهر الفضيل. بدل ما أن يزيدوا وقت البرنامج فقلصوه إلى 50 دقيقة أو 55 دقيقة.
إذن القرآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القسم الأول، وأبدأ بالسؤال. من الواضح أن القرآن الكريم أهمية خاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يمكن الإشارة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال؟
أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع أنه أحاول في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الفضيل أن أقف عند بعض المباحث والموضوعات القرآنية، ولعلنا نوفق إن شاء الله تعالى في هذه الليالي الكريمة أن نقف عند بعض الآيات التي تعد مفاتيح وتعد من الموضوعات الأساسية في المعارف الدينية. ولكنه قبل أن أدخل في بيان بعض هذه الموضوعات التي إن شاء الله سأشير إليها في الليالي القادمة، بودي أن أقف قليلاً عند ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لبيان أهمية القرآن الكريم. يتذكر المشاهد الكريم، نحن مرارا ذكرنا بل رفعنا هذا الشعار وأكدناه مرارا في هذا البرنامج وفي دروسنا وفي أي مورد كانت لنا فرصة للحديث، قلنا أنه لا بد أن يكون القرآن هو المحور الأساسي في جميع المعارف الدينية، وهذا ما قلناه في العام الماضي. قلنا القرآن أولا. يعني أننا لا بد أن نأخذ صلب معارفنا ومتن معارفنا، خصوصا المباحث العقائدية التي هي مورد الخلاف بين المسلمين، وإلا الاختلافات الفرعية والاختلافات في الحلال والحرام ليست هذه المسألة أتصور لها تلك الأهمية، وذلك باعتبار أن هذه الاختلافات قائمة في داخل المذهب الواحد أيضا. يعني نحن عندما نرجع إلى أتباع مدرسة أهل البيت نجد أن فقهاء الحلال والحرام أيضا يختلفون فيما بينهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهكذا عندما نأتي إلى فقهاء المدارس الإسلامية الأخرى من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنبلية والظاهرية والزيدية والخوارج وغيرهم وغيرهم إلى غير ذلك، نجد الاختلافات الفقهية ليست قليلة. الذي يؤدي إلى الاختلاف ووقوع الفتنة، بل وقوع التكفير، بل وقوع القتل والتقتيل، إنما هو على البعد العقائدي. ولذا أعتقد أعزائي، وهذه دعوة واقعا صريحة وواضحة، أننا إذا اجتمعنا جميعا أن نأخذ معارفنا الأساسية من القرآن الكريم، في اعتقادي أن كثير من الاختلافات يمكن حلها من خلال القرآن الكريم، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وآله، كما سنقف عند هذه الأحاديث التي سأشير إليها. طبعا على القاعدة، يتذكر المشاهد مرارا وتكرارا ذكرت أن منهجي قائم أنه عندما أنقل رواية لابد أن تتوافر فيه الشروط التالية: أن تكون صحيحة، وأن تكون صريحة، وأن تكون ماذا مجمع عليها بين علماء المسلمين. وأنا أتصور هذا مدخل جيد لإيجاد مقدار ماذا من الألفة العلمية والعقائدية، لا أريد أن أستعمل التعابير الأخرى. طبعا أنتم تعلمون الآن هناك أصوات نشاز هنا وهناك من السنة ومن الشيعة تحاول قدر ما يمكن أن توجد ماذا؟ أن توجد الفرقة بين المسلمين، أن توجد التشنج بين المسلمين، أن توجد الاصطفاف المذهبي والطائفي بين المسلمين من خلال قراءة تلك الروايات التي اختصت بهذه المدرسة أو تلك المدرسة. ولذا نحن نجد بأنه الطريق الأوضح للدخول أو للقضاء على مثل هذا الفكر الشاذ، سواء كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، واقعا أعبر عنه فكر شاذ، فكر نشاذ، أصوات نشاذ هذه التي تحاول أن تضع يدها على المختصات لرمي الآخر بالتكفير، سواء كانوا من السنة أو كانوا ماذا. ولهذا أنا أصطلحت عليهم في أبحاث سابقة، قلت هؤلاء سلفية، سواء كانوا سلفية سنية أو سلفية شيعية. بعبارة أخرى، منهج تكفيري، سواء كان منهج تكفيري سني أو منهج تكفيري ماذا ينتسب إلى التشيع، وهناك لابد أن أقول ينتسب ماذا إلى التسنن، وإلا عموم علماء المسلمين وأكابر علماء الشيعة لا يوجد عندهم هذا المنهج التكفيري الإقصائي الذي يرمي الآخر بكل ما يخرج من فمه الذي ما أنزل الله به من سلطان. إذن أعزائي، على هذا الأساس وعلى هذه القاعدة سوف ندخل إلى بعض هذه النصوص مع الوقت الضيق الذي يوجد لهذا البرنامج،
لكن إن شاء الله
إن شاء الله أرجو الله أنه أكون قادر على الاستجابة لكل متطلبات المشاهدين الأعزاء. الحديث الأول، مباشرة أريد أدخل إلى البحث حتى أنه لا يأخذنا الوقت. الحديث الأول وهو الحديث الذي جاء في المستدرك للحاكم على الصحيحين للحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، الجزء الثاني أعزائي، في الصفحة الجزء الثاني صفحة 257. الرواية أعزائي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال، التفتوا أعزائي، إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. هذه إن شاء الله تعالى عندما نقف عند السند بعد ذلك سنرجع عند إلى المضمون. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد أتلوه. النبي صلى الله عليه وآله يأمر، أمر هنا أتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني، رسول الله يقول لا أقول أليف ألف لام ميم حرف، هذا ليس حرف، ولكن ألف ولام وميم، يعني ألف لام ميم 3 حروف و30 حسنة عليه. يقول الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم، بسبب بصالح بن عمر. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية التي صحها الحاكم النيسابوري، عندما نأتي أعزائي إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة تأليف الألباني المجلد الأول أعزائي، صفحة 247 صفحة 264 و263، في رقم الحديث 660. التفتوا لي أعزائي، رقم الحديث 660. اقرأوا القرآن، مقطع من الحديث الذي قرأناه من الحاكم. اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10 فتلك 30. هذه في صفحة 263، رقم الحديث 660. ولكن في ذيل هذا الحديث الذي ينقله مقطع من حاكم النيسابوري، يقول وعن أبي الأحوص بلفظ أتم منه ونصه إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم، وإن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، اسم إلى آخر الحديث، نص الحديث الذي أورده من؟ أورده الحاكم النيسابوري. ولكن في ذيل الحديث رقم 660، مو متن الحديث رقم 660، ثم يقول وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير الهجري، وهو لين الحديث، ولكن لأنه توبع عليه فالرواية ماذا؟ إسنادها لا بأسها، معتبرة ويمكن الاعتماد عليها.
هذا في سلسلة
الأحاديث الصحيحة، في سلسلة الأحاديث الجزء الثاني، صفحة 263 و264 و265 هذا الحديث. طبعا أرجع وأقول الحديث لم يأتي في عنوان رقم 660، وإنما جاء في ذيل الحديث 660. إذن العلامة الألباني يرى أن الحديث معتبر أو غير معتبر؟ نعم. يقول وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير الهجري، وهو لين الحديث، ولكن لأنه توبع، ولذا يقول ومن طريقه أخرجه الحاكم والدارمي وعبد الرزاق والطبراني، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال 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 إلى آخره. إذن الرواية يقول سندها ماذا؟ لا بأس بالسند. ولكن التفتوا لي جيدا أعزائي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت.
هذه ولكن
أحسنتم، ولكن هذا الحديث نفسه أورده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ومن هنا ذهب البعض إلى أن الحديث ماذا؟
ضعيف.
لماذا؟ لأنه رأى إلى متن الحديث أين؟ في سلسلة الأحاديث الضعيفة. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، العلامة الألباني، المجلد 14، القسم الثاني، صفحة 785، يقول رقم الحديث 6000 842 يقول إن هذا القرآن مأدبة الله ضعيف. والبعض استند إلى ماذا؟ هذا، ونسي أن العلامة الألباني هنا لو نظر إلى نفس الحديث قال ضعيف، ولكن لو نظر إلى المتابعات قال ماذا؟ لا بأس به،
لا بأس به.
إذن أعزائي أريد أن أؤسس قاعدة حتى تلتفتوا إليه، ليس كل ما ذكره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة فهو حديث
ضعيف.
لا 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 أبدا، لعل الحديث ضعيف ولكنه بالمتابعات والشواهد التي تؤيده يكون حديثا لا بأس به. هذه قاعدة التفتوها للعلامة الألباني، لا يتبادر إلى الذهن بمجرد أن وجدت أن بعض هؤلاء الذين وقعا ليس لهم تحقيق مباشرة أنه تنقل الحديث يقول ضعفه الألباني. صحيح، تحت عنوان 6842 ضعفه، ولكنه في سلسلة الأحاديث المتابعات يقول لا، في نفسه ضعيف ولكنه في المتابعات والشواهد ماذا؟
حسن.
يكون
حسن.
معتبرا ويمكن الاستناد إليه. إذن إلى هنا أعزائي هذا الحديث واضح جدا أن العلامة الألباني والحاكم النيسابوري قالوا حديث ماذا؟ معتبر. على هذا الأساس أعزائي بعد ما ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية بعد كلام غير تام، تعالوا معنا إلى كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي تحقيق الشيخ خليل الميس المجلد الأول صفحة 109 في أبواب في ذكر القرآن باب فضل القرآن، أن النبي قال إن هذا القرآن مأدبة الله. قال المصنف ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله. الجواب هذا كلام غير علمي وغير دقيق، بل حديث صحيح كما قال الحاكم النيسابوري، وحديث سنده لا بأس به بالمتابعات كما قال العلامة الألباني، وما ذكره ابن الجوزي ناش عن عدم الدقة وعدم التدبر، لا أقول شيئا آخر. هذا حديث لا يصح من رسول الله، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود قال ابن معين إلى آخره. إذن من حيث سند الحديث، الحديث ماذا؟ لا محذور فيه. وأما متن الحديث، إذن الآن قلنا يقع الحديث أولا في السند، فالسند معتبر. تعالوا معنا إلى متن الحديث. هذا الحديث أعزائي واقعا متنه جدا عال، واقعا نستطيع أن نقف عند هذا المتن طويلا، ولكنه أنا لا أطيل على المشاهد الكريم إلا عند بعض المقاطع. المقطع الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله عبر عن القرآن بأنه مأدبة. ما هو المراد من المأدبة لغة؟ هنا أجمعت كلمة اللغويين أن المراد من المأدبة يعني المائدة التي فيها جميع أنواع الأغذية، لا أنه السفرة التي لا يوجد فيها شيء وأنت تأتي بطعامك من خارج وتضعه ماذا عليها، لا لا أبدا. المأدبة هي ماذا؟
هي الثرية
بكل أنواع الأطعمة التي يوجد فيها، عليك فقط ماذا؟ أن تجلس وتنتفع بما هو موجود، مو أن تأتي بشيء من الخارج وتضعه فيه. انظروا أعزائي ماذا يقول، الحاكم ماذا يقول في النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري ابن الأثير الجزري تحقيق الأثر دار ابن الجوزي في صفحة 29 أعزائي يقول ومنه حديث ابن مسعود القرآن مأدبة الله في الأرض، يعني مدعاته شبه القرآن، يعني رسول الله شبه القرآن كما في حديث ابن مسعود شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع. إذن كل ما عليك أن تأخذ ماذا؟
من هذا الخير وهذه
المنافع. أن تأخذ من هذا الخير والمنافع. بعبارة أخرى أن تأخذ غذائك من ماذا؟ تتزود من هذه المأدبة الإلهية. هذا الجزري كما يقول. تعالوا معنا أعزائي إلى لسان العرب لابن منظور الأفريقي المتوفى 711 من الهجرة أعزائي، المجلد الأول صفحة أعزائي صفحة 93 مادة أدب، نفس الكلام يقول: والمشهور في المأدبة ضم الدال المأدبة، وأجاز بعضهم الفتح المأدبة. هسه الآن وقع كلام أن المأدبة هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ الآن مو محل حديثنا. المهم قال إن هذا القرآن مأدبة، إلى أن قال: أراد به الصنيع يصنعه الرجل فيدعو إليه الناس يقال كذا. وهذا معناه أنه شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه. إذن أريد أن أقف عند هذه النقطة. شهر دعيتم فيه إلى ماذا؟ إلى ضيافة الله. هذه الضيافة، هذه المائدة، هذه المأدبة الإلهية ما هي؟ هي القرآن.
هي القرآن.
واضح؟
شهر القرآن.
إذن ومن هنا اتضح لماذا أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أعزائي من هنا يتضح لنا، بعد لا أطيل على الأعزاء، كلمات أخرى موجودة كثيرة في هذا المجال، من هنا يتضح لنا أن هذا القرآن نزل في شهر رمضان وهو المأدبة الإلهية، ومن هنا دعي المؤمنون والمسلمون جميعا: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، كما في خطبة آخر الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وآله في شعبان، في آخر شعبان: دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ما هي المأدبة التي وضعت أمامنا؟
القرآن.
هي القرآن الكريم. أسأل الآن سؤال: كيف نستفيد من هذه المأدبة؟ واقعا أنا من بابي وتلك الأمثال نضربها للناس أستاذ علاء، لو أن خبيرا الأغذية جيدا وما هي منافعها وما هي مضارها، يجلس على مائدة على مأدبة، ويجلس إنسان ليست له خبرة
في الأكل،
في الأكل وفي الأطعمة وما هي المواد النافعة والمواد غير النافعة، بينكم وبين الله هؤلاء يأكلون ويستفيدون من هذه المأدبة والمائدة بنحو واحد أو بنحوين؟
لا يتساوون في الفائدة.
لماذا؟ لماذا؟ لأن الأول أعزائي يعرف أن هذا الشيء القليل الذي يأكله ما هي الفيتامينات المترتبة عليه، وأن ذاك الشيء الكثير الذي يأكله ما هي المضار المترتبة. أما الإنسان العادي لا يعرف ذلك. ومن هنا نحن إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنأتي إلى الروايات لتبين لنا نحن عندما نجلس على هذه المأدبة ماذا نستفيد من هذه المأدبة. من هنا تأتي الروايات والنصوص من العلماء المسلمين جميعا: أنتم اقرأوا السورة الكذائية أو الآية الكذائية أو انتفعوا بالآية الكذائية ونحو ذلك. يعني عليكم بقراءة آية الكرسي، عليكم بقراءة سورة إنا أنزلناه، عليكم بقراءة سورة الإخلاص، عليكم بقراءة آية شهد الله أنه لا إله إلا الله. هذا معناه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله يضع يدنا على ماذا؟ أنه استفيد من هذه المأدبة. نعم كل ما في هذه المأدبة ما هو؟
جيد،
جيد ونافع، ولكن بعضه أنفع.
لكن عندما تعطش تشرب الماء.
أحسنتم أحسنتم. إذن أعزائي إن هذا القرآن مأدبة الله، فقبلوا من مأدبته ما استطعتم. بعد هذا المقطع الأول إجمالا. إن هذا القرآن حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، والنور المبين والشفاء النافع، يعني من كل داء، عصمة لمن تمسك به. جيدا جدا، ومهم هذا، عصمة
لمن تمسك
به. إذا نحن إذا قلنا أن العترة من المعصومين لأنهم يفترقون عن القرآن أو لا يفترقون عن
القرآن،
عدل القرآن، وإنهما لن يفترقا
حتى
إذن إذا كان القرآن معصوما، فمن هو عدله أيضا ماذا؟
لابد
أن يكون معصوما. إذن لا يقول لنا قائل من أين جئتم بنظرية العصمة للعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا نص صريح صحيح واضح يقول عصمة لمن تمسك به لا لمن كان عدله. ما إن تمسكتم بهما فأنتم من أنت من المعصومين، فما بالك وأنت ماذا؟
وأنت
عدل للقرآن الكريم، لا يفارقك ولا ماذا؟ ولا تفارقه. عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، إلى أن يقول لا تنقضي عجائبه. يعني ماذا؟ يعني يتبادر إلى ذهن أنه يأتي زمان وينتهي دور القرآن
أبدا عن العطاء
أحسنتم. بعبارة أخرى حداثوية إذا أرد أتكلم، أن القرآن ليس له تأريخ معين، أن القرآن، لأن هناك كثير من الأشياء لها تأريخ معين وبعد ذلك ماذا؟
ينتهي.
وكما يصطلح عليه، هل أن السنة تاريخية أو ليست تاريخية؟ هل أن كلمات العلماء تاريخية أو ليست تاريخية؟ كلمات العلماء نعم تاريخية. لها تاريخ معين وتنتهي ويأتي وجديد عليها. أما القرآن تاريخي أو ليس بتاريخي؟ لا أبدا، فوق الزمان والمكان. قال ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، لا يكون قديما أنت ترجع إليه مرة بعد أخرى مرة فيكون قديما باليا،
ثم تستنطقه له جديد
واقعا جديد، ولا ينتهي. أتلوه هسا أعزائي، الآن أتلوه التلاوة، يعني قراءته، أن نقرأه، فقرأوا ما تيسر منه. ولكن القرآن الكريم أمرنا لا فقط بالقراءة، وإنما أمرنا ماذا؟ يتلونه حق تلاوته. إذن إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في الليالي القادمة سوف نقف عند هذه الآية المباركة، وهي الآية لعله 121 من سورة البقرة. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذن ما هو الفرق بين التلاوة وبين ماذا؟ وبين حق التلاوة.
ما الفرق بين التلاوة والقراءة وبين التلاوة وحق التلاوة؟
أحسنتم. نعم. واقعا حق التلاوة ما معنى أن القرآن يأمرنا يقول يتلونه، ولكن أي تلاوة؟
حق تلاوة.
من قبيل المفعول المطلق يتلونه حق تلاوته. إذن مو فقط مطلق التلاوة، مو فقط مطلق القراءة، فاقرأوا ما تيسر من، لا، حق التلاوة. عند ذلك يقول القرآن، يقول أولئك يؤمنون به. عجيب. إذن يقول بأنه إذا قرأت تلوتموه مو بالضرورة يثمر ماذا؟ يثمر الإيمان، ولكن إذا تلوتموه حق التلاوة فإنه يثمر ماذا؟ يثمر الإيمان. إذن من هنا يتضح لماذا أن كثير ممن يقرأ القرآن
والقرآن يلعنه،
ولماذا أنه لماذا؟ لأن هؤلاء لم يقرأوا القرآن حق ماذا؟
حق
تلاوته، وإنما قرأوا القرآن ولم يتجاوز تراقيهم، إذن لابد أن نقف عند هذه الحقيقة القرآنية إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة. هذا هو الحديث الأول الذي بنحو الإجمال أنا وقفت عنده. أما الحديث الثاني، طبعا الوقت جدا ضيق، ولكنه إن شاء الله في الليالي القادمة.
أنا أتصور سماحة السيد الليلة لا نعطي مجال للمتصلين
هسه الآن ولو لا 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 لا, لا, لا أقل لا أقل الخمس دقائق الأخيرة.
خمس دقائق الأخيرة.
خمس دقائق سبع دقائق الأخيرة الإخوة يفتحون لنا. أما الرواية الثانية. الرواية الثانية الواردة في المقام وهي من الروايات المهمة جدا المهمة جدا واقعا. لماذا؟ لأن نص هذه الرواية كما جاءت في مصادر السنة جاءت في مصادر الشيعة، والرواية كما في مصادر السنة منقولة عن رسول الله في مصادر الشيعة أيضا ماذا؟ منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية كما هي واردة في مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي تحقيق حسين سليم أسد الداراني الجزء الرابع أعزائي صفحة 2098 2098 الرواية 2098 رقم الرواية 3374. الرواية عن الحارث قال، بعد ذلك سنبين من هو المراد من الحارث، هو الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني اللي معروف في أوساطنا مدرسة أهل البيت اللي هو من أصحاب أمير المؤمنين اللي هذا البيت الذي قاله الحميري المعروف يا حار همدان من يمت يرني، هذا هو الحارث. إن شاء الله بعد ذلك سأقف عنده. عن الحارث قال دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، في كثير من المسائل هسه لا يقول ما هي تلك الأحاديث، مو المراد روايات، مراد يعني كلمات. أبحاث. فدخلت على علي لأنه من خواص أمير المؤمنين، فقلت ألا ترى أن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال قد فعلوها. قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. إذن علي بن أبي طالب ينقل الرواية عمن؟
ناقل الرسول.
هو ناقل الرواية. يقول ستكون فتن. إذن هذه القضية بعد أن أتصور كما يقال في علم الأصول من القضايا الحقيقية، يعني في كل زمان إذا تلبدت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ماذا نفعل؟ انظروا ماذا يقول ستكون فتن فتن. قلت رسول أمير المؤمنين يقول علي بن أبي طالب يقول قلت لرسول الله وما المخرج منها؟ ما هو الدواء يا رسول الله؟ قال كتاب الله. خلص هسه قد يقول قائل سيدنا لعد أنتم من جهة تقولون كتاب الله وعترة أهل بيت، من جهة تقرؤون روايات ماذا ها؟ كتاب الله كتاب الله، وتقولون القرآن وهو المحور، كيف الجمع بين هاتين المقولتين؟ هذا إن شاء الله تعالى أيضا سيأتي في الأبحاث القادمة. قال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ونبأ ما قبلكم ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. عجيبها عجيب وقع، يعني وقع إذا بحثت عن الحق في غير الكتاب وقعت أين؟ في الضلال. أرجع وأقول إذن كيف ينسجم مع حديث الثقلين؟ الجواب يأتي. طبعا حديث الثقلين سواء قلنا بصيغة وعترة أو قلنا بصيغة
وسنة
لا فرق، لأنه سواء قلنا بعترة وعترة أو وسنة هذا هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول لا الكتاب الكتاب هو الأصل. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين، نفس الكلام الذي قرأناه، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. إذن المضمون نفس المضمون الذي قرأناه من الحاكم. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور، أي الحارث بن الأعور. هذا هو الحديث. طبعا هذا الحديث أعزائي الذي قرأناه للأعزاء، هذا الحديث فقط أشير إلى المصادر التي نقلت هذا الحديث، بعد ذلك سأقف عند السند وبقدر ما نستطيع عند ماذا؟ عند المتن، ولكن مهم عندي السند، سند الرواية. هذا الحديث أعزائي أيضا ورد في كتابي شرح السنة للإمام البغوي، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، الجزء الرابع، صفحة 439، عن الحارث الأعور قال مررت، ورقم الحديث أعزائي 1181، نفس الحديث السابق، قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث، أيضا هذا نقله. وممن نقل الحديث أيضا أعزائي هو الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه المجلد الأول، صفحة 193. أنا فقط أنقل رقم الحديث، رقم الحديث 190 أعزائي، صفحة 193، ينقل الحديث بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل. وممن نقل الحديث أيضا الإمام أحمد بن حنبل في المسند، في رقم الحديث 704، أتاني جبرائيل إلى آخره. إذن أعزائي الحديث من حيث النقل وارد في كتب معتبرة، وكلهم ذكر في مقدمة كتابه أنه لا ينقل إلا ماذا؟ إلا الحديث المعتبر، كما أحمد بن حنبل وغيره وغيره وغيره. البحث إذن في سند الحديث،
في سند الحديث،
هل حديث سنده صحيح أم لا؟ أعزائي ذهب جملة من الذين علقوا على الحديث، يعني الذين حققوا هذه الكتب، قالوا أن الحديث ضعيف السند.
لماذا؟
لوجود الحارث ابن عبد الله الأعور الحمداني. تعالوا معنا أعزائي، أنا أشير إليهم فقط إجمالا. الأول أعزائي العلامة أحمد محمد شاكر في كتابه المسند، أو في المسند للإمام أحمد بن حنبل، المجلد أعزائي الأول، صفحة 473، رقم الحديث 704، بعد أن ينقل الحديث أعزائي 704 يقول إسناده ضعيف جدا من أجل الحرث أو الحارث الأعور. عن الحرث بن عبد الله الأعور قال قلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه، هسه يقول حرث ولكنه هو الحارث أو الحرث مو مهم، قال من أجل من؟ من أجل الأعور. إذن الرواية ماذا؟ إسناده ضعيف جدا. وممن أيضا ضعف السند الألباني في ضعيف سنن الترمذي، هناك صفحة 328، بعد أن ينقل الرواية يقول الحارث الأعور عن الحارث عن أبي عن الحارث قال مررت، يقول ضعيف، قال الترمذي وإسناده مجهول وفي الحارث مقال، الذي هو في سند الرواية. وأيضا ضعف الرواية في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 13 القسم الثاني، صفحة 883، بعد أن ينقل الرواية يقول ضعيف. هسه الآن ما هي المشكلة؟ قلنا
الحارث.
أن المشكلة في الحارث، من هو الحارث؟
سؤال وجيه.
ولماذا ضعف؟ وما هي المشكلة التي أدت بهم إلى تضعيف ماذا؟ الحارث.
هل المشكلة في الحارث؟
هسه الآن أنا أقرأ الكلمات بيني وبين الله، وبعد ذلك أنتقل إلى بحث لنرى بأنه ألحق معهم أو ليس معهم. أعزائي، هذا كتاب تقريب التهذيب، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، تقديم بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، هناك في رقم في ترجمة الحارث ابن عبد الله أعزائي، الصفحة 211 أعزائي، رقم الترجمة أعزائي 1036. الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني، هذه من قبيلة همدان لا همدان التي هي من مدن إيران، الهمداني بسكون الميم، الحوتي بضم المهملة، الكوفي أبو زهير صاحب علي،
هذه واحدة،
صاحب علي
ليس من أتباع علي،
لا 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 صاحب علي، بلي بلي هذه من أصحابه، بعد ذلك سيتبين من هو الحارث، من هو سيتبين ولماذا أنه هناك ماذا وضعت الأضواء عليه لي
أدرج في القائمة السوداء.
في القائمة السوداء، أحسنتم أحسنتم، لماذا أدرج في القائمة السوداء، في قائمة المغضوب عليهم، لماذا؟ من الذي قال أنه عنه كذاب؟ على من استندوا؟ قال كذبه الشعبي، والشعبي بعد ذلك سيأتي ترجمته أنه من الدعاة الأساسيين لبني أمية، مفردة مفردة ستأتي حتى تعرفون أن الخلاف ليس خلاف ماذا؟ ليس خلاف مرتبط بأنه هذا الرجل
بثقة الرجل وأمانة الرجل،
يعني مرتبط بالجرح،
بانتمائه السياسي،
بانتمائه العقدي،
العقدي
جزاك الله خير، يقينا مقصودك السياسي يعني العقدي، بلي بلي نعم نعم، بانتمائه العقدي وبانتمائه لعلي، مو فقط مطلق العقدي. كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، إذا كان ماذا؟
رافضيا.
التفتوا جيدا، حتى ابن حجر العسقلاني عندما يريد أن يتكلم في الرجل لا يجرحه، يقول وفي حديثه ضعف، لا يقول فيه جرح،
فيه ضعف
على أبدا 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 بعد ذلك أبين لماذا. وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير وهو من الثانية، من الطبقة الثانية. هذا هذه الترجمة المختصرة للحارث بن عبد الله الأعور الهمداني. جيد، السؤال المطروح، تعالوا معنا قليلا إلى علماء الرجال لنرى أنهم بيني وبين الله كانوا يضعفون هذا الرجل أو أنه لا، الأمر ليست بهذا الشكل الذي يصورونه في ضعيف جدا ضعيف جدا وكأنه من ماذا؟ من المسلمات. تعالوا معنا أعزائي إلى هذه
أي كتاب سنسي
شرح السنة، إلى شرح السنة أعزائي، تعالوا معنا إلى شرح السنة، انظروا إلى المحقق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، إذن محققان كبيران، أريد أقرأ كلماتهم فيما قالوه في من؟
في الحارث.
الحارث، تعالوا معنا إليه، يقول في الصفحة 439 والحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمداني صاحب علي،
نفس العبارة،
نعم نعم، كان فقيها، إذن لم يكن فقط من الناس العاديين وإنما كان من علماء مدرسة أهل البيت، من علماء مدرسة أهل البيت. وعندما نقول فقيه أعزائي لا يتبادر إلى ذهن الأعزة الفقه كما هو المصطلح عندنا في الحوزات العلمية، يعني عالم الحلال والحرام والرسالة العملية، لا لا أبدا، وإنما المراد فقيه في النص القرآني والروايات، يعني عالم الدين، عالم الدين، عالم بجميع المعارف الدينية، لا عالم بالحلال والحرام والواجب والمستحب. كان فقيها، التفتوا جيدا، من يوجد أحد وثقه أو لا يوجد؟ انظر يقول وثقه ابن معين. عجيب. إذن
هناك من يوثق
كبار الرجاليين وثقوه. وثقه ابن معين والنسائي. عجيب. وأحمد بن صالح وابن أبي داود. نعم. وتكلم فيه الثوري وابن المديني وأبو زرعة إلى غير ذلك. التفتوا جيد. يقول قال الذهبي، وهذه عبارة مهمة عندي، التفتوا جيدا أعزائي. قال الذهبي والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به، يعني مع تصلبه في الرجال وأنه لا يقبل أي رواية، ومع ذلك احتج بمن؟ احتج بالحارث. وهذا يكشف لك عن عظمة هذا الرجل. يقول والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به، والجمهور، جمهور علماء أهل السنة، التفتوا إلى العبارة، والجمهور على توهينه يضعفوه، ولكن مع روايتهم لحديثه في الأبواب، مع أنهم يقولون ضعيف ولكن رواياته معتبرة. ما عجيب هذا؟ هذا أنا أقرأ لكم. يقول والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب. نعم. المشكلة ممن؟ وهذا الشعبي يكذبه. نعم. الشعبي الذي هو أموي. ماذا؟ أموي يكذبه. يقول ثم يروي عنه، مع ذلك يروي عنه. والظاهر، هذه نقطة مهمة أعزائي، وإن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله إذا صار وقت أقرأ لكم العبارة. الوقت انتهى يا ضار أستاذ علاء.
لا، هناك دقيقتين.
يقول والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في الحديث. إذا تبين الشعبي القصص التي يرويها لا يقبلها، أما الروايات ماذا؟
يقبلها
منه. يقول وتعقبه الحافظ في التهذيب بقوله لم يحتج وإنما أخرج له فلان فلان، وآخر كلمة عزاء وقال الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن تحقيق أبو إسحاق الحويني الناشر مكتبة ابن تيمية صفحة 43، وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين. افترضوا أنه ليس من كلام رسول الله، لا محذور، فهو من كلام من؟ من كلام أمير المؤمنين. وقد وهم بعضهم في رفعه، رفعه إلى رسول الله، وهو كلام حسن صحيح. سيفترض سواء صدر من رسول الله أو
من الخليفة الرابع،
من الخليفة الرابع كما تقولون. هذا أعزائي فيما يرتبط بهذا الكلام. هسه تتمة الحديث إن شاء الله
بسند تعالى. نحن لدينا
إذا حديث بلي نعم. تتمة
نأتي إلى متنه.
لا، ماكو وقت بعدين.
يعني أعطونا الإخوان وقت للاستمرار في هذا لكي نفضي هذا.
لا أقول يعني لجيد عندي ما جيد.
خمس دقائق.
جيد جدا. لا بعد لم ينتهي في السند. نعم. أنا عندي حديث. نعم. كلام. هسه الآن هذا كلام من؟ هذا كلام الأعلام في سند الحديث، وأما كلام علماء مدرسة أهل بيت في سند الحديث. هذه الرواية ينقلها السيد الخوي، أستاذنا السيد الخوي في كتابه البيان في تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوي، دار الزهراء أعزائي، في صفحة 500 في التعليق رقم 2. يقول ترجمة الحارث وافتراء الشعبي عليه. هو الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني، وقد اتفقت كلمة علماء الإمامية على أنه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى نزاهته ومكانته السامية، ووصفوه بالورع والتقوى والقيام بخدمة سيده أمير المؤمنين، ونص على توثيقه الأعلام في كتبهم الرجالية، وذكر غير واحد من أكابر علماء السنة الحارث فأثنى عليه. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحارث عن ابن معين: الحارث قد سمع من ابن مسعود وليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال عن ابن إدريس: أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة، من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث. وقال ابن أبي داود: كان الحارث أفقه الناس وأحسب الناس وأفرض الناس، تعلم الفرائض من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال أبو وقال وقال وقال، هذا هو الرجل.
هذا في مقدمة قائمة المطلوبين،
في يعني واقعا في مقدمة قائمة المطلوبين. ولذا يقول: قال ابن شاهين في الثقات، قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه. قيل له: فقد قال الشعبي كان يكذب. شعبي اتهمه بالكذب. قال: لم يكن يكذب في الحديث، وإنما كان كذبه في رأيه. لا، كان عنده مشكلة في اختلافه في الرأي، لا أنه كانت مشكلة أين؟ في الاختلاف معه. ولهذا سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: بربك أخبرني أيها الناقد البصير، هل يجوز في شريعة العلم أو هل يسوغ الدين نسبة الفاحشة إلى المسلم وقذفه بالكذب بمجرد ولائه لأمير المؤمنين؟
هذا سؤال تاريخي.
وقعا هذا السؤال التاريخي لا بد أن يجيبوا عليه، وتفضيله إياه على غيره. أليس رسول الله هو الذي جاهر بتفضيل علي على غيره حتى جعله منه بمنزلة هارون من موسى، وأثبت له خصالا لم يحظ بمثلها رجل من الصحابة؟
يظهر أن
الوقت بعد إن
الوقت
شاء الله
استدركنا.
إن شاء الله تتمة الحديث،
تتمة الحديث في الحلقة القادمة،
الليلة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم مشاهدينا. بالطبع أذكر أن القناة عادت للبث على القمر الأوروبي، وأيضا موجودة على نيلسات، وموجودة على عربسات، يمكن لمشاهدينا أن يتابعونا من خلال هذه الأقمار، وأيضا يعني الطرق الأخرى التي بإمكانهم أن يتابعونا من خلالها. كما سنخصص وقتا لأسئلتكم لكي يعني نفي بجزء من الوعود التي قطعناها بأن نفتح لكم المجال للاتصال بسماحة السيد. شكرا لكم على حسن المتابعة. أعود مجددا لشكركم سماحة السيد. حتى الحلقة القادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدي.